من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه الطائفة لعفتهم أسباب، أقواها إجلال الجبار جل جلاله ومراقبته في السر والعلن والخوف من الله تعالى، فهو الذي وهبهم القوى والأسماء والأبصار. والعبد قد يختفي من الناس، ولكن أنى له أن يختفي من الله تعالى وهو معه. والمرأة العفيفة لا تهتك سترها ولا تدنس عرضها وإن كان في ذلك فقدان حياتها. ذكر الخطاب في كتابه عدالة السماء أنه كان ببغداد قبل 40 سنة رجل كان يعمل جزارا يبيع اللحم، كان يذهب إلى دكانه قبل الفجر ثم يذبح الغنم ثم يرجع إلى بيته، ثم بعد طلوع الشمس يفتح المحل حتى يبيع اللحم. في إحدى الليالي بعدما ذبح الغنم رجع في ظلمة الليل إلى بيته وثيابه مرطخة بالدم، وفي أثناء الطريق سمع صيحة في أحد الأزقة المظلمة، توجه إليها مسرعا وفجأة سقط على جثة رجل قد طعن عدة طعنات ودماؤه تسيل والسكين مغروسة في جسده. فانتدع السكين ثم حاول أن يحمل الرجل وأن يساعده والدماء تنزف على ثيابه، لكن الرجل مات بين يديه. فاجتمع الناس فرأوا السكين في يده والدماء على ثيابه ورأوه فجعا خائفا، فقالوا أنت الذي قتلت الرجل، ثم حملوه إلى القاضي وبعد عدة جلسات حكم عليه بالقتل. فلما أحضر إلى ساحة القصاص وأيقن بالموت صاحب الناس وقال أيها الناس أنا والله ما قتلت هذا الرجل، لكني قتلت نفسا أخرى قبل 20 سنة والآن يقام علي القصاص. قالوا كيف؟ قال قبل 20 سنة كنت شابا فتيا أعمل على قارب أنقل الناس بين ضفتي النهر. في أحد الأيام جاءتني فتاة غنية مع أمها فنقلتهما، ثم جاءتا في اليوم التالي وركبتا في قاربي، ثم مع الأيام بدأ قلبي يتعلق بتلك الفتاة وهي كذلك تعلقت بي. خطبتها من أبيها لكنه أبى أن يزوجني لفقري، ثم انقطعت عني بعدها فلم أعد أراها ولا أمها. بقي قلبي معلقا بتلك الفتاة، وبعد 2 أو 3 سنين كنت في قاربي أنتظر الركاب، فجاءتني امرأة مع طفلها وطلبت مني أن أنقلها إلى الضفة الأخرى. فلما ركبت وتوسطنا النهر نظرت إليها فإذا هي صاحبة الأولى التي فرق أبوها بيننا، فرحت بلقياها وبدأت أذكرها بسابق عهدنا والحب والغرام، لكنها تكلمت بأدب وأخبرتني بأنها قد تزوجت وهذا ولدها. فزين لي الشيطان أن أقع بها فاقتربت منها، فصاحت بي وذكرتني بالله لكني ما التفت إليها، فبدأت المسكينة تدافعني بما تستطيع وطفلها يصرخ بين يديها. فلما رأيت هذا التمنع منها أخذت الطفل ثم قربته من الماء وقلت لها إن لم تمكنيني من نفسك غرقته، فبكت وتوسلت لكني لم ألتفت إليها، وأخذت أغمش رأس الطفل وأخرجه، فإذا أشفى على الهلاك غمسته أخرى ثم أخرجته وهي تنظر إلي على هذا الحال وتغطي عينيها حتى لا ترى ولدها. فلم يزل هذا حالها حتى غمست رأس الطفل وشددت عليه الخناق وهي تنظر والطفل تضطرب يداه ورجلاه حتى خارت قواه وسكنت حركته، فأخرجته فإذا هو ميت، فألقيت جثته في الماء ثم أقبلت عليها فدفعتني بكل قوتها وتقطعت من شدة البكاء، فسحبتها بشعرها وقربتها من الماء وجعلت أغمش رأسها في الماء وأخرجه وهي تأبى علي الفاحشة. فلما تعبت يداي غمست رأسها في الماء فأخذت تنتفض وتنتفض وتنتفض حتى سكنت حرشتها وماتت. فألقيتها في الماء ثم رجعت ولم يكتشف أحد جريمتي، وسبحان من يمهل ولا يهمل. فبكى الناس لما سمعوا قصته ثم قطع رأسه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. تأملوا في حال هذه الفتاة التي يقتل ولدها بين يديها وتموت هي ولا ترضى بهتك عرضها، فإن هذه العفة من فتيات اليوم تبيع إحداهن عرضها بمكالمة هاتفية أو هدية شيطانية، وتنساق إحداهن وراء كلام معسول من فاسق، أو تنجر وراء شبهة من منافق ولا يزال يجرها هذا إلى الفساد. ومن أسباب العفة الرغبة في دار أخرى فيها متع عظيمة، والتفكر في الحور العين في دار القرار، فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار إلى ما حرم الله عليه قد يمنعه ذلك من الاستمتاع بالمتع في جنات النعيم. قال صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فلا يكاد يجمع للعبد بين لذائذ الدنيا المحرمة ولذائذ الآخرة الدائمة. فمن تلذذ بشرب الخمر ولبس الحرير في الدنيا وتمتع بما حرم الله عليه من النساء في الدنيا والصبيان كذلك، خشي عليه أن يحرم من متع الآخرة يوم القيامة. ومن تعلقت نفسه بالجنة وما أعد الله فيها من المتع هانت عليه متع الدنيا. وكذلك الفتاة التي اشتاقت نفسها إلى الجنة وما فيها من زيادة حسن وبهاء لها لم تدنس عرضها في الدنيا، ويكمل الجمال ويزين للمؤمنات في الجنة. نعم، تكون المؤمنة في الجنة أكمل وأجمل إذا كان الله تعالى قد وصف الحور العين بما وصف، وهن لم يقمن الليل ولم يقمن النهار، فما بالك بجمالك أنت وحسنك وبهائك، وأنت التي طالما خلوت بربك في ظلمة الليل يسمع دعواتي ويجيب ويسمع نجواتي ويجيب دعاتي، طالما تركت لأجله اللذات وفارقت الشهوات. قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تعلق نفسك بجمال آخر في الجنة، وعلقي نفسك بذلك الجمال، واسمع واسمعي صفات عرائش الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد تمل خلائق ومحاسنا من أجمل النسوان، تملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمآن، والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان، فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان، لله لاثم ذلك الثغر الذي في نتمه إدراك كل لأمان. قال يزيد الرقاشي: بلغني أن نورا سطعت الجنة حتى لم يبقى في الجنة موضع إلا دخل فيه من ذلك النور، فيسأل أهل الجنة: ما هذا النور؟ فتقول الملائكة: هذا النور خرج من ثغر حوراء ضحكت في وجه زوجها، هذا جمال ثغرها وتلك حلاوة بسمتها والمعصمان، فإن تشأ شبههما بسبيكتين عليهما كفان، كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذا يجامعها تعود كما أتت ذكرا بغير دم ولا نقصان، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان، بكر فلم يأخذ بشارتها سوى المحبوب من إنس ولا من جان، وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفان، فاجمع قوات ما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان، ما هاهنا والله ما يسوى قلامة ظفر واحدة ترى بجنان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان، وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوآن، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان، ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها ومن أيمان، كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان، حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان، يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان، أتراهما ضجرين من ذا العيش؟ لا، وحياة ربك ما هما ضجران. هذا والله هو النعيم الحقيقي. أما نعيم الدنيا ومتعتها فطالما فمهما طالت فهي منقطعة، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الذل والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذا هو النوع الأول من العاشقين والعاشقات الذين تعلق كل جنس منهم بالجنس الآخر. أما النوع الثاني من العشاق فهم من شدوا عن الفطرة، فعشق الشاب شابا مثله، والفتاة فتاة مثلها، وهؤلاء أعظم شدودا وأكثر ضلالا. وقد ذكر الله تعالى خبرهم في القرآن، وأن لوطا صاح بهم فقال: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وإذا وقعت هذه الفاحشة كادت الأرض أن تميد من جوانبها، والجبال أن تزول من أماكنها، ولم يجمع الله عز وجل على أمة من العذاب كما جمع على قوم لوط، فإنه طمس أبصارهم وسود وجوههم، وأمر جبريل فقلع قراهم من أصلها ثم قلبها عليهم، ثم خسف بهم، ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل. قال عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلهم آية للعالمين، وموعظة للمتقين، ونكالا للمجرمين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أخذهم على غرة وهم نائمون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ذهبت اللذات وبقيت الحسرات وانقضت الشهوات، تمتعوا قليلا وعذبوا طويلا وأعقبهم عذابا أليما. ندموا والله حين لا ينفع الندم، وبكوا بدل الدموع الدم، فلو رأيتهم والنار تشوي وجوههم وتخرج من أفواههم وأنوفهم، وهم بين أطباق الجحيم يتجرعون كؤوس الحميم، يقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وما هي من الظالمين ببعيد. نعم، هذا حال هؤلاء الفساق، وبعض الشباب قد يتساهل بمثل ذلك، بل قد يظهر له ما يدل على استدعائه لذلك. كم نرى من الشباب المائعين في حركاتهم وضحكاتهم، بل وأسلوب كلامهم وطريقة مشيهم، إضافة إلى لبسهم للملابس الضيقة أو الثياب الضيقة المخصرة، واستعمال العطورات المتنوعة، والاعتناء الزائد بالمظهر وقصة الشعر. نرى أحيانا هذه المظاهر في المدارس أو الشوارع أو في الأسواق أو غير ذلك. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال فيما رواه الترمذي: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وصح فيما أخرجه ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وصح في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أما الصحابة فكانوا يحرقون اللوطية بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللوطي إذا مات من غير توبة مسخ في قبره خنزيرا. ومن كان قد أسرف على نفسه ووقع شيء في شيء من ذلك فليسارع إلى التوبة والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والتوبة أمرها يسير، ولا يلزم من وقعت الفاحشة أن يذهب ليسلم نفسه عند الحاكم أو عند القاضي ليقام عليه الحد، لا، لا يلزمه ذلك، بل يتوب بينه وبين ربه ويستتر بستر ربه. وإن كانت الفتاة قد وقع لها صور أو تسجيل تهدد بها، فلا يمنعها ذلك من التوبة، بل تستعين بثقة من أهل العلم والدين، ولا تستجيب للتهديد والوعيد حتى لو وقعت الفاحشة، وحتى لو وقعت الفضيحة، فإن خزي الدنيا أهون من خزي الآخرة. هذه أنواع المحبة. وختاما أيها العاشقون والعاشقات، ما هو العلاج من هذا الداء؟ العلاج سهل ميسور، لكنه يحتاج إلى جزم وإصرار. أول العلاج أن تعلم أنه لا اختيار لك في إطلاق بصرك. نعم، لا اختيار لك، تنظر أو لا تنظر، بل يجب عليك أن تصرف بصرك فورا، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإطلاق البصر باب من أبواب النار. ثانيا، مجاهدة النفس لترك هذا الفعل المحرم، وصرف النفس عن التفكير فيه، وأن تتذكر ما يبغضك في هذا المعشوق. قال عبد الله بن مسعود: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليتذكر مناسنها، يعني يتذكر رائحة الفم الكريهة، والغائط، والبول، والقيء الذي يملأ الفم، والمخاط الذي يقدر الأنف، ويتخيل حالها لو أصابها جدري أو جذام. واعلمي أن الشيطان يزين لك المعشوق وإن كان قبيحا. ذكر أن أحد الشعراء كان فاسقا ماجنا، فكان إذا أراد أن يقع على امرأة بالفاحشة دعاها إلى نفسه، فإذا أبت عليه قال لها: سأنشئ فيك شعرا يسير به الناس أفضحك به، يعني في دمها وهجائها. فكانت النساء تخاف منه، فأقبل مرة على امرأة فأرادها على نفسها فأبت، فهددها بمثل هذا التهديد، فأظهرت له الموافقة وواعدته في بيت، وقالت: أشترط عليك ألا تشعل السراج إذا أتيتك. قال: نعم. فذهب الرجل إلى ذلك البيت في الليل، وذهبت المرأة إلى زوجة هذا الشاعر وأخبرتها بالخبر، وقالت: أنا ما أريد أن أقع في الفاحشة، اذهبي أنت إليه، والسراج مطفأ، فاذهبي إليه يقع عليك. ذهبت زوجته إليه وفتحت عليه الباب ودخلت، ثم تعرضت له حتى وقع عليها. فلما انتهى قالت له: يا فلان، أما عرفتني؟ ألا فلانة؟ فقال لها: قاتلك الله، ما أبغضك في الحلال وألدك في الحرام. يقول: ما أبغضك في الحلال وألدك في الحرام. انظر كيف يزين الشيطان أحيانا الفاحشة للعبد. بل قد ذكر ابن الجوزي في المواعظ أن شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات، مر ذات يوم ببيت فأطلت امرأة فأعجبها، فسألته عن بضاعته فأخبرها، فطلبت منه أن يدخل لترى البضاعة، فلما دخل أغلقت الباب ثم دعته إلى نفسها، فصاح بها، قالت: والله إن لم تفعل ما أريده منك صرخت، فحضر الناس فأقول لهم: هذا الشاب اقتحم علي داري، فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. فخوفها بالله فلم تنزجر، فلما رأى ذلك قال لها: أريد الخلاء. قالت له: نعم. فلما دخل إلى الخلاء أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط، ثم جعل يأخذ منه ويلقي على ثيابه ويديه، ثم خرج إليها، فلما رأته صاحت وألقت في وجهه بضاعته وطردته من البيت. فمضى الرجل يمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه يقولون: مجنون مجنون، حتى وصل إلى بيته فأزال عنه النجاسة واغتسل، فلم يزل يشم منه رائحة المسك إلى أن مات. وكذلك من العلاج الإقبال على الله تعالى ومصاحبة الصالحين وتقوية العلاقة بالله بالإكثار من قراءة القرآن والمحافظة على صلاة الوتر وحضور مجالس الذكر. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ومن العلاج الابتعاد عما يذكرك بهذه المعاصي، لا تجالس أهلها، وإن كان عندك صور تذكرك بها فأتلفها، وأحرق كل ما لديك من رسائل وأسرقة. ومن العلاج الابتعاد عن الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء، سواء في الأسواق أو الجامعات أو في غير ذلك، ولا تكن ممن يبيع دينه بعرض من الدنيا. ومن العلاج الابتعاد عن المثيرات من الأفلام والصور الفاتنة والقصص والروايات التي تذكرك بالعشق والغرام. ومن العلاج إزامة ذكر الله تعالى على جميع الأحوال في الصباح والمساء وعند النوم. ومن العلاج مفارقة بلاد المحبوب والسفر إلى بلد آخر، فإن البعيد عن العين بعيد عن القلب. وإذا كان المحبوب زميلا لك في مدرسة أو كلية أو وظيفة فابحث عن مكان آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن العلاج ملء الوقت بالنافع المفيد، ومن العلاج الزواج، فإنه الطريق الشرعي لحماية الفطرة ونشر الفضيلة. ولا تقل لا أريد إلا فلانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إذا أعجبت أحدكم امرأة فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. وأنبه هنا إلى أن تقصير أحد الزوجين في حق الآخر وعدم مشاركته في عواطفه يجعله يبحث عن بديل، فيبدأ الرجل يتطلع إلى من يفرغ فيه عواطفه، وتبدأ المرأة تميل مع كل من يتلطف معها أو يلين لها الكلام. ولا بأس من استعمال الطب في العلاج من الزنا أو من اللواط خاصة، تبدأ حياة جديدة من هذه الساعة قبل أن تقوم قيامتك، وجهنم قد سعرت والأغلال قد نصبت والزبانية قد أعدت، وأنت تبكي وتقول: كيف كنت أتتبع الشهوات وأوافع اللذات، قد غرني فيما مضى شبابي وجمال سيارتي وثيابي، وقد عظمت كربتك وذهبت قوتك. آه إذا زلت يوم القيامة القدم وارتفع البكاء وطال الندم، والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء، قد حفت الجنة بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهي، وإن عملت سيئا فاستغفري وتب إلى الله بدارا يغفر، وبادرا بالتوبة النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح. أسأل الله تعالى أن يخلص محبتنا له وفيه عز وجل، وأن يعيدنا جميعا من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل حبنا له سبحانه فوق كل حب، وطاعتنا له فوق كل طاعة، وأن يجعلنا ممن يتبعون الحق إذا تبين لهم. آمين. هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
إن بعد العشق طب نحوه في ذي عجل، نحو دين وكتاب كل خير قد كمل. أيها العاشق،
هذا هو العشق المحرم الذي فلد أكباد العاشقين وقطع نياط قلوبهم حتى لقوا مصارعهم بعد أن باعوا الباقي بالفاني فخشروا دينهم ودنياهم. مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر. فشكر الله للشيخ محمد بن عبد الرحمن العريسي ما قدم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونحيطكم علما بأن هذه المحاضرة تباع أيضا على شريط صوتي للتوزيع الخيري، وبأسعار مغرية وبغلاف بسكوتي. لمراسلة الشيخ محمد العريسي، الرياض، صندوق البريد 15-15-97، الرمز البريدي 11-775.